أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في بيان نظرية المصنف رحمة الله تعالى عليه في تفسير الفرق بين باب الأمارات أو بين الحكم الظاهري في باب الأمارات والحكم الظاهري في باب الأصول العملية. وحاصل ما أفاده قدس سره أن الأحكام الظاهرية طبقا لما تقدم ليست سوى أحكاما يجعلها المولى لغرض الحفاظ على ملاكاته الواقعية، فهي أحكام لم تنبثق عن ملاكات خاصة بها، لم تتولد عن ملاكات جديدة، وإنما تولدت عن نفس الملاكات الواقعية. وكان الغرض من جعلها هو صيانة هذه الأغراض وضمانة الحفاظ على هذه الأغراض الواقعية، لأن الأغراض الواقعية في حالة اختلاطها على المكلف كما في مورد الشبهات، وفيما إذا كان لها متطلبات عملية ينشأ تزاحم فيما بينها، المولى في مقام معالجة هذا التزاحم لا محالة يختار الأهم ويحافظ على الأهم ويختار صيانة الأهم ويضحي لأجل الحفاظ على الأهم بملاكات مهمة أو بملاكات أخرى أقل أهمية. هذا ما كنا قد تبنيناه في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية. بناء على هذه النظرية، فإن الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، ضمان المحافظة على الملاكات الواقعية الأهم، تارة يكون بالاعتماد على احتمال قويا، على كاشفية قوية، عليكم السلام ورحمة الله، على كاشفية معتد بها، كما لو كانت درجتها درجة عالية، وكما لو كانت مصادفتها ومطابقتها للواقع مصادفة ومطابقة غالبية، وأخرى يكون بالتركيز على محتمل معين، على حكم معين، على نوع معين من الأحكام. هذا الذي يعبر عنه المصنف بأهمية المحتمل، في مقابل الشق الأول الذي يعبر عنه بأهمية الاحتمال. إذا أراد الشارع أن يضمن الأغراض الواقعية الأهم، مرة يأتي إلى احتمال قوي، إلى كاشفية قوية يرحمكم الله، فيركز على هذا الاحتمال، يركز على هذه الكاشفية، فتكون هذه الكاشفية هي الأهم بنظره، لأنها هي التي تصون له الملاكات الواقعية الأهم. هذه هي التي يعبر عنها المصنف بأنه جعل الحكم الظاهري بملاك أهمية الاحتمال. في مقابل الشق الثاني، في الشق الثاني قلنا إن الشارع أيضا غرضه أن يحافظ على الملاكات الواقعية، لكنه كيف حافظ عليها؟ لم يجد كاشفية قوية، فاختار نوعا، اختار محتملا من بين المحتملات التي تدور الشبهة بينها. أليس المكلف شاكا؟ أليس لدى المكلف شبهة؟ كل شبهة فإن فيها على الأقل طرفين، فيها على الأقل محتملين. إذن كل شبهة على الأقل تدور بين طرفين، مثلا يشك في الحرمة أو الإباحة، أو يشك في الوجوب أو الإباحة، أو أحيانا يشك في أن هذا واجب أم حرام أم مباح، فتكون لدينا ثلاثة أطراف. فإذا بما أن المكلف شاك، فمورد الشاك لا أقل من أن يفرض فيه محتملان. المولى لا يجد كاشفية قوية يعتني بها ويرجحها ويجعل الحكم الظاهري على أساسها، لكنه ماذا يصنع؟ يختار واحدا من هذه المحتملات، يرى أن هذا المحتمل من بين سائر المحتملات هو الذي يحافظ على الملاكات الواقعية الآن. مثلا في موارد الشبهة التحريمية، عندما يدور الأمر بين الإباحة والحرمة يشك المكلف، الحكم الواقعي هو الإباحة أو الحكم الواقعي هو الحرمة؟ الشارع مثلا قد لا يجد كاشفا يعتمد عليه لجهة الكاشفية، فماذا يصنع؟ يقول أنظر إلى المحتملين، إلى الحكمين المشكوكين، هذا يشك بين الحرمة وبين الإباحة، أنا الملاك الواقعي الأهم بنظري وملاك التسهيل على المكلفين، ملاك إطلاق العناء، فأختار الحكم بالإباحة، أقول هذا الحكم لو جعلت الحكم الظاهري على طبقه لضمن لي أن أحافظ على هذا الملاك الواقعي، لا، فهنا ما اختاره المولى هو محتمل معين من بين المحتملات، لا على أساس أن الكاشف عن هذا المحتمل قوي، لا على أساس أن درجة احتمال ثبوت هذا المحتمل درجة عالية، بل على أساس أن هذا المحتمل حتى لو لم يكن منكشفا بدرجة كافية، لكن في صورة عدم وجود الكاشف القوي أستطيع أن أجعل الحكم الظاهري على طبقه وأضمن بذلك الحفاظ على ملاك إطلاق العنان الذي هو الملاك الأقوى والأهم بنظري، فيجعل الحكم حينئذ يجعل الحكم الظاهري وتمام الملاك لجعله له ما هو أهمية المحتمل. فإذا لحد الآن صار عندنا نحوان من جعل الحكم الظاهري. النحو الأول نحو من الحكم الظاهري يكون تمام الملاك لجعله هو أهمية الاحتمال، هو قوة الكشف، هو درجة الكاشفية العالية، هو المصادفة الغالبية للواقع. النحو الثاني من جعل الأحكام الظاهرية الحكم الظاهري الذي يكون تمام الملاك لجعله هو أهمية المحتمل، بمعنى أن المولى لم يعتبر كاشفا قويا، لم يرى ولم يلاحظ وجود كاشف قويا، درجة الكاشف بنظر المولى لم تكن عالية، لكن نظر إلى نوع الحكم المشكوك، قال أنا أمام نوعين، إما الحرمة وإما الإباحة، الذي يضمن لي المحافظة على ملاك إطلاق العناء الذي هو الملاك الأهم بنظري هو أن أجعل الحكم الظاهري لصالح الإباحة، فيصدر مثلا حكما ظاهريا، تشريعا ظاهريا بالبراءة الشرعية، فالبراءة الشرعية حكم ظاهري صدر من المولى بملاك أهمية المحتمل، لا لأنه كلما شككنا في أن الشيء حرام أو حلال يكون احتمال حليته أقوى، قد يكون الاحتمالان متكافئين، بل قد يكون احتمال الإباحة أقل درجة من احتمال الحرمة، لكن مع ذلك المولى هنا ينظر إلى نوع الحكم المحتمل، يقول ما دام أحد طرفي الشك هو الإباحة، وما دامت الإباحة تحقق لي مصلحة إطلاق العنان التي هي الملاك الأهم، فأنا أشرع الحكم الظاهري لصالح هذه الإباحة. فهنا لا نظر له إلى قوة الاحتمال، لا نظر له إلى درجة الكشف العالية، إنما نظره إلى أهمية المحتمل، هذا هو المحتمل الذي يضمن لي بقاء إطلاق العنان وشعور المكلف بأنه مطلق العنان. أما لو اخترنا المحتمل الآخر فالمحتمل الآخر لا يضمن هذا الملاك ولا يحقق هذا الملاك، مع أنه الأهم بنظرين. إذن لحد الآن تحصل أنه يوجد نحوان من جعل الأحكام الظاهرية، لكن بعد التأمل في مصاديق الأحكام الظاهرية وجد المصنف رحمة الله تعالى عليه نحوا ثالثا. هذا النحو الثالث هو في الحقيقة كالخليط من النحوين المتقدمين. هذا نحو للوهلة الأولى يبدو محيرا. من جهة نقطع بأن الاحتمال بأن أهمية الاحتمال لها مدخلية، ومن جهة ثانية نقطع بأن أهمية المحتمل كان لها مدخلية. يمثل المصنف رحمة الله تعالى عليه لذلك لهذا النحو الثالث بقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ يراد منها، عادة يقال في الفقه قاعدة الفراغ والتجاوز، وينقحون هناك أن قاعدة الفراغ شيء وأن قاعدة التجاوز شيء آخر، يعني هما قاعدتان وليستا قاعدة واحدة. قاعدة الفراغ ما هي؟ لسانها هكذا: أن من أتى بعمل ثم بعد الفراغ من ذلك العمل شك في صحة ما أتى به أو عدم صحته، فإن شكه هذا ما دام بعد الفراغ من العمل فلا يعتني به ويبني على صحة ما أتى به. فمن صلى مثلا ثم بعد الفراغ من الصلاة شك في أنه أتى بالركوع في الركعة الثانية أو تركه، هذا شك بعد الفراغ من العمل. هذا الشك بعد الفراغ بمقتضى قاعدة الفراغ شك لا يعول عليه ولا يبنى عليه، وعلى المكلف في هذه الحالة أن يبني على صحة صلاته. قاعدة الفراغ في الروايات الدالة عليها يوجد تعليل يعلل الإمام عليه السلام بأن المصلي حال العمل أذكر منه لما بعد العمل. لماذا شرع المولى قاعدة الفراغ؟ إنما شرعها لأجل أن شكك شك بعد الفراغ من العمل، وأنت حينما كنت في داخل العمل لم يكن لديك شك، فحينئذ أنت بين أن تراعي إحدى حالتين: أن تراعي حالتك التي كانت أثناء العمل وهي حالة عدم وجود الشك، حالة البناء على الصح. الحالة الثانية حالتك بعد العمل وهي حالة الشك في أن هذا العمل هل وقع صحيحا أو لا. فإذا هنا حالتان لنفس المكلف: حالة حصلت له أثناء العمل وهي عدم وجود الشك، أنا أثناء العمل كنت قاطعا بأنني مثلا أتيت بالركوع الركعة الثانية، الآن بعد العمل الحالة الثانية هي حالة أيضا لي أنا، لكن بعد العمل تولدت، بعد العمل تولد لي شك، تطرق إلى ذهني شك، انقدح في نفسي شك في أنني أتيت بركوع الركعة الثانية أم لا، فهل أرجح الحالة الأولى أم أرجح الحالة الثانية؟ الروايات تعلل هكذا: رجح الحالة الأولى لأن الحالة الأولى هي التي تكون مظنة الإصابة للواقع، لأن حالتك الأولى هي حالتك أثناء العمل، وحالتك الثانية هي حالتك خارج العمل وبعد الفراغ من العمل، والمكلف أثناء العمل أذكر أكثر ذكرا أكثر انتباها منه إلى العمل، يعني أكثر انتباها إلى العمل منه بعد الفراغ من العمل. هذا التعليل تعليل بطريق عقلائي، أن العقلاء إذا دار أمرهم بين الحالتين، بين حالة عدم وجود الشك في أثناء القيام بفعلان وحالة وجود الشك بعد الفراغ من ذلك الفعل، فإنهم يعتبرون أن الغالب أن يكون الواقع على طبق الحالة الأولى، الحالة التي حصلت للمكلف وهو أثناء العمل. فهذا تعليل بنوع من الطرق العقلائية، هذا تعليل بكاشف عقلائي. الغالب عند النوع العقلائي الظن بأن الصحيح وبأن الواقع مطابق لحالتي التي كنت عليها أثناء القيام بالعمل، لا لحالتي الجديدة الطارئة بعد الفراغ من العمل. أنا عندي ظن بأن الواقع أقرب إلى أن يكون مطابقا للحالة الأولى لا للحالة الثانية، هذا تمسك بشيئا، هذا تمسك ب بنوع من الكاشفية العقلائية، بنوع من الكاشفية الظنية. يعني العقلاء في مثل هذه الحالة يحصل لديهم ظنان بأنهم أتوا بركوع الركعة الثانية. لماذا يقولون هكذا؟ لأنه إنما حصل لنا الشك بعد الفراغ، أما أثناء العمل لم نكن شاكين، لم يكن قد حصل لنا شك، فنظن بأننا أتينا بركوع الركعة الثانية. إذن شوف الآن ماذا نرجع؟ نقول احتمال أنك أتيت بركوع الركعة الثانية أقوى من احتمال أنك لم تأتي به. فهنا رجحنا على أساس قوة الاحتمال، هذا احتمال مثلا بنسبة 70%، ونحتمل بنسبة 30% أننا لم نأتي بركوع الركعة الثانية. فهذا ترجيح بلحاظ جانب الاحتمال، فحتما قوة الاحتمال لها مدخلية في جعل قاعدة الفراغ بقرينة هذا التعليل الوارد في الرواية، الذي هو ترجيح على أساس ظن عقلائي، على أساس غلبة نوعية كاشفية عقلائية. لكن دققنا أكثر في قاعدة الفراغ فوجدنا أن قوة الاحتمال لم تكن هي تمام الملاك لجعل قاعدة الفراغ، لأنه لو كانت هذه الكاشفية المذكورة، لو كانت هذه الغلبة الظنية المذكورة هي تمام الملاك لجعل قاعدة الفراغ، يعني للبناء على صحة العمل ظاهرا، لا شاهدنا المولى أيضا يثبت قاعدة التجاوز. يعني لا شاهدنا المولى يحكم بالصحة في كل مورد ثبتت فيه هذه الكاشفية ووجد فيه هذا الاحتمال القوي، مع أنهم فصلوا قالوا إذا شككت في أثناء العمل. الآن لنفترض هكذا، لا أريد أن يعني ربما خلطت أنا بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز تبقى في محلها، لا نريد أن نتحدث عنها الآن. لنفترض هكذا أن شخصا الآن عندما صار في ركوع الركعة الثالثة، عندما مثلا فرغ من السجدتين في الركعة الثالثة، تطرق إلى نفسه شك في أنني هل أتيت بركوع الركعة الثانية أم لا. هذا شك طبعا ليس هو مورد قاعدة التجاوز، هذا شك في داخل العمل لا بعد العمل، لكن تجاوزنا المحل. هنا في هذه الحالة هل يبني الفقهاء على أن هذا الشك لا يعتنى به ولا يبالى به؟ لا يطبقون قاعدة الفراغ، حتى لو بنوا على ذلك فإنه ليس من باب تطبيق قاعدة الفراغ، بل من باب تطبيق قاعدة أخرى ربما هي قاعدة التجاوز، أنه تجاوزت المحل. هنا لا تجري قاعدة الفراغ، مع أن النكتة المذكورة وقوة الاحتمال المذكورة لا تزال حاضرة هنا. المكلف في أثناء إتيانه بالركعة الثانية أليس أذكر منه لركوع الركعة الثانية من انتقاله إلى الركعة الثالثة؟ متى يكون المكلف أذكر أكثر ذكرا لركوع الركعة الثانية يرحمكم الله، بينما هو في الثانية أو بينما هو في الثالثة؟ حتما بينما هو في الثانية. فقوة الاحتمال أيضا موجودة مع أن قاعدة الفراغ لا تثبت، إنما تثبت قاعدة الفراغ متى؟ بعد الفراغ من الصلاة. محلها وموضوعها وموردها الشك الناشئ عند المكلف بعد الفراغ من العمل. فهنا يقطع حينئذ بأن قوة الاحتمال لم تكن هي تمام الملاك، إذ لو كانت هي تمام الملاك وتمام العلة ففي كل مورد تثبت فيها قوة الاحتمال، تثبت فيها نكتة الأذكرية، نجري قاعدة الفراغ. لكننا وجدنا أن الشارع لا يعاملنا هكذا، بل إنما تعبدنا بقاعدة الفراغ في صورة تولد الشك بعد الفراغ من العمل. هذا يكشف عن أن الشارع المقدس لاحظ جانب الحكم المشكوك، أن هذه الصحة المشكوكة صحة بعد الفراغ من العمل وليست صحة قبل الفراغ من العمل. فأن يبني المكلف على عدم الصحة هذا يرتب عليه مشقة إضافية، يرتب عليه مسؤولية أن يعيد العمل بأسره، بخلاف ما لو حصل له الشك مثلا في أثناء الصلاة وقبل تجاوز المحل. هناك بالإمكان أن يتداول، مثل لنفترض قبل رفع الرأس أو قبل الهوي إلى السجود الثاني شك في أنه أتى بركوع الركعة الثانية، هنا يستطيع أن يتدارك، يستطيع أن يقطع السجود، أن يعود إلى القيام قبل الركوع، يركع ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود مجددا. لكن نكتة كون الحكم المشكوك حكما يرحمكم الله مشكوكا بعد الفراغ، هذه النكتة أخذها المولى بعين الاعتبار، وأنه لو أردت أن أبني في هذه الحالة على عدم صحة العمل لكان هذا يرتب على المكلف مشقة زائدة، لا أريد أن أوقع المكلف في هذه المشقة الزائدة. إذن بالتأمل في قاعدة الفراغ وجد المصنف أنه لم تكن قوة الاحتمال هي تمام الملاك وتمام العلة للجعل، كما أن نوع الحكم المشكوك لم يكن هو تمام الملاك ولم يكن هو تماما العلة، بل الملاك حينئذ والعلة لجعل الحكم الظاهري في قاعدة الفراغ هو مجموع قوة الملاك، قوة الاحتمال وقوة المحتمل. مثل هذه الحالة أيضا حكم المصنف بسببها بأن الأحكام الظاهرية على ثلاثة أنحاء: النحو الأول ما يكون تمام الملاك لجعله وقوة الاحتمال، النحو الثاني ما يكون تمام الملاك لجعله وقوة المحتمل، النحو الثالث ما يكون الملاك لجعله مؤلفا من قوة الاحتمال وقوة المحتمل معا.
بس بحالة التجاوز عن المحل
بالفقه ما بيحكم لقاعدة التجاوز لا لقاعدة الفراغ. ها؟ لقاعدة التجاوز لقاعدة أخرى ليس لنفس هذه القاعدة. إذا بنينا على أنهما قاعدتان فهذه القاعدة وهي قاعدة الفراغ لا تجري، الذي يجري حينئذ حكم ظاهري آخر عرفناه بنكتة أخرى، يعني عرفناه بدليل خاص. بالنتيجة عندنا دليلان، عندنا قاعدتان، يعني عندنا حكمان ظاهريان. هذا الحكم الظاهري المسمى بقاعدة الفراغ لم يثبت إلا في صورة كون الشك المتولد شكا بعد الفراغ، هذا كاف في بيان
الفراغ. أصلا موضوع مختلف، نجي نحن نقول أنه عند الفراغ من عمل أثناء قبل إمكان العمل لازم تجري نفس القاعدة، قاعدة الفراغ أصلا موضوع
لو يا شيخنا لو قلنا لو قلنا قاعدة الفراغ لماذا جعل موردها هو الشك بعد الفراغ، مع أن نكتة الأذكريات تأتي بالنسبة إلى الشك قبل الفراغ والشك بعد الفراغ، إنما جعل كذلك لأن الشارع المقدس لم يأخذ نكتة الأذكرية فقط في مقام جعل الحكم الظاهري، بل أخذ في حسبانه وأخذ بعين الاعتبار أخذ نكتة أخرى، هذه النكتة الأخرى هي كون الحكم المشكوك مشكوكا بعد الفراغ، هذا هو الذي هذا هو معنى أنه لاحظ أهمية المحتمل. الآن في الحكم الظاهري سواء كان حكما ظاهريا في مورد القاعدة الفقهية أو حكما ظاهريا في مورد القاعدة الأصولية يقطع بأن طريقة جعل الشارع له طريقة واحدة، ممكن يكون في مورد لكن الآن لم يتعرض مصنف للتمثيل له، ممكن يكون في الأصول العملية بحسب ما في ذهني، يعني في باب الأصول العملية لم يعالج المصنف حالة من هذا القبيل. إذن هذا بالنسبة للأنحاء الثلاثة، هذه الأنحاء الثلاثة تعني أن التقسيم الصحيح للحكم الظاهري، أن التقسيم الثبوتي الصحيح للحكم الظاهري سوف لن يكون كما ذكره الميرزا. الميرزا ذكر أن التقسيم تقسيم رباعي، إذا تذكرون ذكر أربعة أنواع للحكم الظاهري. بحسب هذا التحقيق من قبل المصنف لا يصح اعتماد التقسيم الرباعي، التقسيم الصحيح هو التقسيم الثلاثي فقط. الحكم الظاهري له ثلاثة أنواع: الحكم الظاهري في باب الأمارات وهو الحجية، وهو الحكم الذي يكون تمام العلة لجعله هو أهمية الاحتمال، يعني قوة درجة الكاشف أو غلبة إصابة هذا الكاشف للواقع. النوع الثاني الحكم الظاهري في باب الأصول العملية الصرفة، وهو الحكم الظاهري الذي تكون تمام العلة لجعله هو قوة المحتمل، ونوع الحكم المشكوك من دون نظر للمولى أصلا إلى درجة الاحتمال أو غلبة مصادفة هذا الكاشف وهذا الطريق للواقع. إذن هذا نسميه بالأصل العملية الصرف. النوع الثالث الحكم الظاهري الذي ملاك جعله ملاك مركب من قوة الاحتمال وقوة المحتمل معا، وهذا عندنا قسم واحد نسميه تنزيليا أو نسميه محرزا لا فرق. ما هو اللسان المنظور إليه؟ ما هو اللسان المعتمد في التنزيل؟ ما هو لسان الجعل؟ لا يهمنا، الذي يهمنا أنه على مستوى الملاك للجعل، على مستوى علة الجعل، العلة مركبة من قوة الاحتمال وقوة المحتمل معا. أما الآن صدر بأي لسان؟ بلسان التنزيل يعني أو بلسان الإحراز كما ذكره الميرزا، هذا لا يهمنا. فالقسمان اللذان ذكرهما الميرزا وهما الأصل التنزيلي والأصل المحرز، هذان القسمان في حقيقة الأمر هما قسم واحد، راجعان إلى قسم واحد. وإن كان الآن بالدقة قد تكون بعض الأصول التنزيلية عند الميرزا أصولا صرفة عند المصنف، يعني ليس كل ما ذكره الميرزا تحت عنوان الأصل التنزيلي أو عنوان الأصل المحرز فهو مندرج في هذا النوع الثالث عند المصنف.
هو موافعة قصيمته شفتنا بداية أنه هو بعد ما يعرف بحث الأثبات والتبطية فينا منتزم بتقصيمته الميرزا،
الآن سوف يأتي بعد قليل بعد ما خلصناش نظرية المصنف. إذن ثبوتا على مستوى مقام الثبوت، لا نملك في مقام الثبوت إلا أنحاء ثلاثة من الأحكام الظاهرية، هذا يجعل التقسيم منحصرا في ثلاثة أقسام، لأنه عقلا إما أن تكون العلة لجعل الحكم الظاهر هي أهمية الاحتمال فقط أو أهمية المحتمل فقط أو ملفقا منهما، ما عندنا فرض رابع في البين. على هذا الأساس فالأحكام الظاهرية منحصرة في ثلاثة، فهذا الذي سماه الميرزا تارة بالأصل التنزيلي وأخرى بالأصل المحرز، هذا في الحقيقة في على مستوى مقام الثبوت لا يرجع إلى قسمين للحكم الظاهري، لا يكشف عن وجود قسمين ثبوتيين للحكم الظاهري، لا بد وأن ينظر في ملاك جعلهما، هل ملاك جعلهما من قبيل الانحصار بأهمية المحتمل فيكون من قبيل الأصول البحتة، أو من قبيل الملفق من أهمية المحتمل والاحتمال معا فيكون من قبيل القسم الثالث. ونحن عندنا لا مشاحة في التسمية، تحب أن تسميه تنزيليا، تحب أن تسميه محرزا، تحب أن تسميه غير بحتا، سميه ما شئت، ليست التسمية هي المهم. فالتقسيم عندنا تقسيم ثلاثي ليس غير. نعم شيخ،
التقسيم الميرزا
على كلام الميرزا في الأصل التنزيلي، نعم النظر إلى جانب الحكم المشكوك فقط، لكن الآن قلنا هكذا، الآن نظر الميرزا إلى مكان ونظر المصنف إلى مكان. نظر الميرزا إلى لسان الجعل فقال التنزيل إن كان بلسان تنزيل المؤدى تنزيل الحكم المشكوك فهذا تنزيلي، إن كان بلسان تنزيل الاحتمال أو تنزيل الشك منزلة اليقين فهذا إحرازي برأي الميرزا. أما المصنف أساسا لا ينظر إلى لسان الجعل ما هو، لا ينظر إلى المنزل والمنزل عليه ما هما، هذه مسائل تتعلق بالاعتبار. نحن كلامنا في رتبة أسبق، كلامنا في الملاك للجعل ما هو، في علة الجعل، الدافع إلى الجعل ما هو، أهمية الاحتمال أو أهمية المحتمل.
كان سؤال في تقسيم الميرزا كان الأصل عمل التنزيلي كل النظر للمحتمل زين
في لسان الجعل، هو هون عم ركز عليه في لسان الجعل، نعم نظره إلى المحتمل، إن ادعى الميرزا أنه كاشف لا بأس، لكن بالنتيجة كلام الميرزا منصب على عالم الجعل والاعتبار والتنزيل، أما كلام المصنف فناظر إلى مرحلة سابقة. دعك الآن من المنزل والمنزل عليه ما هو، هذه الكاشفية للجعل ما هي الآن لا يهمنا ذلك، الآن في نفس الأمر والواقع أيها المولى، هنا هل كانت العلة لجعلك هي قوة الاحتمال أم قوة المحتمل أم كلاهما؟ هذا هو المدار.
صوت الطهارة أكيد فيش نظر الاحتمال.
جيد، لا بأس، فيكون أصلا بحثا عند المصنف. ممكن يعني ممكن يكون على مستوى النتيجة شيء واحد، يعني أن كل أصل تنزيليا أو كل أصل إحرازيا فهو مندرج في الثالث عند المصنف، لكن ما 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 قلته أنه لابد من النظر حينئذ إلى جانب الملاك، ولا يصح أن يكون النظر برأي المصنف، لا يصح أن يكون النظر إلى المنزل عليه أو إلى لسان الجعل والتنزيل. هذا فقط ما أردت قوله. بعد أن عرض المصنف هذه النظرية على مستوى مقام الثبوت، الآن يضع اللمسة الأخيرة على نظريته هذه، وهو أن يقول بعد تنقيح أن التقسيم في مقام الثبوت تقسيم ثلاثي، أنه على مستوى مقام الثبوت عندنا أنحاء ثلاثة، الآن على مستوى الجعل، على مستوى لسان الجعل والاعتبار، المولى له هامش أوسع، عنده بدل الاحتمالات الثلاثة أربعة احتمالات. يعني نؤمن مع الميرزا بأن ألسنة الجعل بحسب المستظهر من أدلة الأحكام الظاهرية أربعة وليست ثلاثة. حينئذ نقول في باب الحجية، في باب الأمارات، المناسب للمولى أن يختار ماذا؟ أن يختار لسان جعل العلمية، ليس بمعنى أنه لا يناسبه إلا هذا اللسان، لم يدع الحصر. قال بما أن التركيز في عالم الملاك على أهمية الاحتمال على درجة الكشف، فالمناسب للمولى، يناسب المولى أن يعتمد اللسان الأول الذي ذكره الميرزا، وهو لسان جعل العلمية، يناسبه ذلك. هل اعتمده فعلا أو لا؟ هل هذا مستظهر من أدلة جعل الحجية مطلقا أو ليس مستظهرا منه؟ هذا بحث آخر، هذا يصبح بحثا إثباتيا، هذا يصبح بحثا في الأدلة الخاصة بكل أمارة. إذن لكن على ماذا ندعي الآن؟ نقول مناسب له، يعني فيه الصلاحية لأن يعتمده، ليس فيه الصلاحية مثلا لأن يعتمد مثلا اللسان الذي يكون ناظرا إلى نوع الحكم المشكوك فقط، هذا ليس لسانا مناسبا لباب جعل الحجية. المناسب للأصول البحثة هو لسان تنزيل الحكم المشكوك منزلة الواقع، أو لسان جعل الوظيفة الظاهرية. المناسب للأصل الإحرازي بحسب تسمية الميرزا ما هو المناسب له؟ هو مثلا تنزيل الشك منزلة اليقين في جانبه الإحرازي، في جانبه في جانبه العملي لا في جانبه الإحرازي. إذن هذا تمام الكلام في نظرية المصنف رحمة الله تعالى. إذن لب إشكاله على الميرزا أن الميرزا رحمة الله عليه لم يستطع أو لم يتطرق لمعالجة الموضوع، لمعالجة الموضوع من جذوره، وإنما علق عند الشكليات، علق عند ألسنة الجعل. والحال أننا في مقام البحث عن التفرقة الثبوتية لابد لنا أن نتجاوز لسان الجعل، لابد لنا أن نتجاوز كيفية الصياغة كيفية الصياغة الاعتبارية المعتمدة من قبل المولى، لابد أن ننفذ إلى ما وراء ذلك، لابد أن نكون قادرين على رؤية ما هو أبعد من ذلك، وهو عالم الملاكات وعالم المبادئ. وقد تمكن المصنف برأيه من تقديم نظرية تنسجم تماما مع نظريته التي تبناها في جعل الأحكام الظاهرية. طبعا بهذا البيان الذي ذكرناه يندفع كثير من الإشكالات التي يمكن أن تتطرق إلى بعض الأذهان. مثلا بعضهم قد يثير إشكالا هنا أن هذا الذي يذكره المصنف هنا في هذا البحث مناف لما كان قد ذكره في نظرية التزاحم الحفظي. كيف؟ في نظرية التزاحم الحفظي قال لنا إن تمام الملاك لجعل الحكم الظاهري ما هو؟ والمحافظة على الملاك ومحافظة على ملاكات الأحكام الواقعية، فالنظر هناك إلى نوع الحكم المشكوك. بالنتيجة هذا الملاك الواقعي إما قائم في الحرمة المشكوكة وإما قائم في الإباحة المشكوكة، أنت إما أن يكون ملاك الحرمة المشكوكة أهم بنظرك، وإما أن يكون ملاك الإباحة المشكوكة أهم بنظرك. فالنظر هناك إلى نوع الحكم المشكوك. ثم يعود المصنف هنا في هذا البحث ليقول لنا إن المولى أحيانا يرجح أهمية الاحتمال، أو يجعل الحكم الظاهري بملاك أهمية الاحتمال بقطع النظر عن الملاك الواقعي ما هو، بقطع النظر عن الحكم الذي فيه الملاك الأهم ما هو. فقد يبدو للوهلة الأولى وجود تناف ووجود تهافت بين كلامي المصنف، بين كلامه هنا في باب التفرقة بين الأمارات والأصول، وبين كلامه هناك في باب جعل الأحكام الظاهرية. فليتأمل جيدا. نقرأ كلام المصنف.
استضح بخصوص الأصل الأول المبني على الاحتمال فقط، شو سمى السنة؟
جعل حجية في باب الأحكام الظاهرية، في باب الأمارات.
أمارات بس الحجية ما بتجي مولانا على الأحكام، كيف نحن عم نطبق الحكم على الموضوعات صرنا عم نقول في حجية؟
مش فاهم السؤال.
يعني نحن لما نيجي نقول إنه هذا شك بالحكم اللي تنجز عليه، فأنا شك بالموضوع، تشخص الموضوع، أما الحكم أنا بعرف إنه إذا أنا كنت تارك مثلاً فعل.
مين قال هيك؟ نحن عندنا شبهات حكمية وشبهات موضوعية. في الشبهات الحكمية أشك لحم الأرنب حلال أو حرام، الحرمة لم تتنجز بعد، الحرمة مشكوك.
صح هون تجي الأمارة، بالشبهات الموضوعية ما في أمارة، في أمارات بالشبهات الموضوعية.
طبعاً في أمارات، كمان الكلام هو الكلام. جاء الثقة وأخبرك عن أن هذا خل وليس خمرا.
يعني بمعنى الأخذ بخبر الواحد في الموضوعات.
إيه بناء على.
وبالتالي الله سبحانه وتعالى يجعل الحكم بناء على نسبة الاحتمال الموجودة بخبر.
في خبر الثقة. نعم. قال قدس سره: تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين أحدهما. هون قسمين من وين إجوا؟ قلنا في البداية التفرقة الإجمالية بين باب الأمارات وبين باب الأصول تفرقة متسالم عليها عند الجميع، وهو أن للكاشفية مدخلية في جعل الحكم الظاهري في باب الأمارات، ولنوع الحكم المشكوك مدخلية في جعل الحكم الظاهري في باب الأصول العملي. هذا المقدار مقدار متسالم عليه بين الأعلام، إنما الكلام في حقيقة الفرق. أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، وهذه الأحكام تتطلب، بما أنها مجعولة للإحراز فهي تتطلب وجود طريق ظنية. هون سؤال، أن يعني بحسب كلام المصنف الآن أن كل باب الأمارات، أن باب الأمارات، أن كل أمارة من الأمارات ففي موردها طريق ظني، يعني هي تقدم لك احتمالا أقوى من احتمال آخر. يعني حالات الشك بالتعبير المنطقي بالاصطلاح المنطقي، حالات الشك بمعنى التردد وتكافؤ الاحتمالين ليست من موارد جعل الحجية للأمارات. هل يلتزم الأصوليون بذلك فعلا أم لا يلتزمون بذلك فعلا؟ مصنف ماذا قال؟ هذه الأحكام يعني التي تجعل لإحراز الواقع تتطلب وجود طريق ظنيا، كأنما يذكر أنه لابد من ترجيح، لابد من أن يكون أحد الاحتمالين أرجح مظنونا والآخر موهوما، له درجة كشف عن الحكم الشرعي، ويتولى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه بمقتضاه، ويسمى الطريق بالأمارة. هنا يعيد ما كنا قد نبهنا عليه سابقا من أن الحكم الظاهري في باب الأمارات ليس هو نفس الأمارة، الأمارة هي متعلق الحكم الظاهري، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية من قبيل حجية خبر الثقة. والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، ولا يراد بها إحرازه، إذن ليس غرضها وليست رسالتها رفع الشك وإزالة الشك، وإنما غرضها بيان الوظيفة العملية في ظرف بقاء الشك، وتسمى بالأصول العملية. لا طريق ظني، يعني طريق ظني. ويبدو من مدرسة المحقق النائيني قدس سره، عندما ينسب إلى المدرسة يعني الكلام كلام ليس للميرزا فقط بل تبناه السيد الخوئي أيضا على أقل تقدير وغيره. ويبدو من مدرسة المحقق النائيني، طبعا هناك أعلام في مدرسة المحقق النائيني سوى السيد الخوئي، وإن كان السيد الخوئي لعله أبرزها. مثلا السيد محمود الشهرودي مثلا من كبار تلامذات الميرزا النائيني. لا جد. ويبدو من مدرسة المحقق النائيني قدس سره. وجده السيد محمود وعنده ابنه السيد علي. السيد علي بيو للسيد محمود الهاشمي هلا يعني. وهو مقرر من تلامذة السيد الخوئي وهو صاحب الدراسات. صاحب الدراسات، دراسات في أحد تقريرات السيد الخوئي في الأصول المعروفان هما دراسات في علم الأصول وهو تقرير مكتمل، والمحاضرات والمصباح، المحاضرات في مباحث الألفاظ والمصباح في الباب الحجج والأمارات والأصول العملية والتعارض وإلى آخره. ويبدو من مدرسة المحقق النائيني قدس سره التمييز بين هذين القسمين. طبعا وأعلام كثيرون يعني حتى ما لعله مثلا شيخ الكاظمي العلامة الكاظمي عم ذكر بس من تلامذته بإيران، يمكن حسب ما أذكر مش عارف إذا السيد العلامة من تلامذته، السيد العلامة الطباطبائي على كل حال. طيب عند الميرزا لا من تلامذة السيد الخوي.
أي سنة الشيخ الوحيد من
تلامذة
السيد
الخوي؟ يعني أي سنة بدك تقول بي أول 1920. إذن التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري. فإن كان المجعول هو الطريقية والكاشفية دخل المورد في الأمارات، وإذا لم يكن المجعول ذلك وكان الجعل في الحكم الظاهر متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية دخل في نطاق الأصول. وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان، بما أن الميرزا ركز على المجعول الاعتباري، يعني بما أنه فرق بين البابين على أساس المجعول الاعتباري وهو في مقام هذه التفرقة وهو في أثناء هذه التفرقة التفت إلى أن المجعول الاعتباري قد يكون على أربعة أنحاء، فتطرق حينئذ لذكر أنحاء ثلاثة للأصول. وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الوضع، هون في عبارة المصنف يوجد بعض الموارد التي تستحق التوقف عندها. مثلا عبارة مؤدى الأصل، هذه العبارة لا محصلة لها، لأنه كما أشرنا سابقا الأصل هو المؤدى، يعني لا يوجد عندنا على مستوى باب الأصول العملية مؤدى للأصل مغاير للأصل. مثلا البراءة الشرعية مؤداها هي ماذا؟ هي السعة الظاهرية، والسعة الظاهرية هي نفس البراءة، لأن البراءة شيء والسعة الظاهرية التي هي المؤدى شيء آخر. فلذلك هذا مثل هذا التعبير من التأثر بالأحكام الظاهرية في باب الأمارة. في باب الأمارات عندنا حجية الأمارة ومؤدى الأمارة، فهناك نتعقل لهذا المصطلح أو لهذا الاستعمال وجهان. إذن إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، مؤدى الأصل يعني ماذا؟ منزلة الواقع يعني الحكم المشكوك منزلة الحكم الثابت واقعا، مش منزلة الحكم المتيقن. هذا مشكوك لديك لكن تعامل معه كما لو كان ثابتا. يوم أمس شرحناه مفصل. نعم شيخنا كان عندكم سؤال.
كيف أصلا مش عادة الدليل لمحرز غير محرز من حالتين؟
الآن حتى على كلام الميرزا ما في مشكلة، دليل المحرز يعني باب الأمارات. مش الدليل ساعتها نحن ما بنقول الدليل إما محرز أو غير محرز، نحن بنقول الحجة على الحكم الشرعي إما في باب الأدلة المحرزة وإما في باب الأصول العملي. ما في عنا اصطلاح اسمه الدليل غير المحرز يعني. مش ببالي إنه في هيك مصطلح. عنا إما الأدلة المحرزة وإما الأصول العملية، ما عندنا شيء اسمه دليل غير محرز يعني. إذن بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، يعني من ناحية مقام العمل. التنزيل يعني تنزيل الحكم المشكوك منزلة الحكم الثابت واقعا، مش منزلة الحكم المتيقن. هون ما لنا علاقة باليقين أصلا. أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين. هذه العبارة أيضا تستحق التوقف عندها. الذي ينزله المولى ليس نفس الأصل. هذه العبارة كأنما هي مأخوذة من تقريرات الميرزا النائيني، والمصنف أتى بها حتى يصلحها، يعني يريد أن يقول بالدقة الذي ينزل ليس هو الاستصحاب الذي ينزل، الذي ينزل هو الاحتمال المقوم للاستصحاب. الشك في باب الاستصحاب هو الذي ينزل مثلا منزلة اليقين، أو الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين في جانبه العملي لا الإحرازي. ما معنى في جانبه العملي؟ يعني لا بلحاظ الإحراز والكاشفية حتى يكون من قبيل الحجية الأمارية، بل بلحاظ المنجزية والمعذرية. إذن لا بلحاظ تتميم الكاشف، بل بلحاظ ما يترتب عليه من الآثار العملية، افعل ولا تفعل. فالأصل تنزيلي أو أصل محرز، هذه أيضا عبارة تستحق التوقف عندها. هذا العطف، وهذا أشرنا إليه في الشرح، الأصل إما تنزيلي أو محرز، يبدو من العبارة للوهلة الأولى أن هاتين التسميتين تسميتان لشيء واحد، مع أن المصنف ذكر للميرزا لسانين، إحدى التسميتين راجعة إلى أحد اللسانين، إلى اللسان الأول، والتسمية الثانية راجعة إلى الثاني. وإذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية بدون ذلك فالأصل عملي صرفا. بقية المطلب اقرأوه لوحدكم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته.